تبدأ بلقمة العيش وشربة الماء، ولا تنتهي بالإحساس بالأمان والعزة والكرامة. وحين نجد أنفسنا بين مطرقة الاغتراب وسندان الفقر والحاجة، لا يسعنا إلا أن ندفع الثمن. في بلادنا تعتبر البطالة والإحباط سببا في هجر الرجال لبيوتهم، مخلفين وراءهم زوجة محرومة وأطفالا تعساء وأما تشتاق لرؤية ولدها قبل الرحيل. ونحن إذ نفتح هذا الملف تصم آذاننا صرخات الزوجات من هجر الرجال في ظاهرة يسميها البعض أزواج بالمراسلة. فتابعونا.
السلام عليكم ورحمة الله. سمعنا التقرير. فكرتنا النهاردة بنناقش قضية في منتهى الخطورة ما غفلش عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، مش في لقمة العيش، في الجهاد في سبيل الله. انه يعني زي ما شيخنا هيوضح، لكن عايز اتوقف عند الثمن اللي بتدفعه الاسر المسلمة الان بسبب الغربة، ان المطرقة والسندان اللي بنتكلم عليها والمعادلة الصعبة وفكرة ازواج بالمراسلة هي حلقتنا النهاردة نهائشة مع الدكتور اسماعيل بكر وكيل المعهد العالي للخدمة الاسماعيلية كفر الشيخ. ازي حضرتك؟
ربنا
يخليك. والدكتور محمد عبد الرب النبي عضو هيئة كبار علماء الجمعية الشرعية. دكتور محمد
اهلا
حضرتك. والدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعة الازهر. منور حضرتك. الحقيقة عايز ابدأ سؤال مهم قوي، ان الاسرة المختلة اللي فيها خلل، يعني مش مختلة عقليا، يعني تؤدي الى مجتمع فيه خلل. فعايز اسال الدكتور محمد المهدي، هل الغربه عملت ما يسمى عندكم في الطب النفسي بالتشوهات النفسيه في العلاقه الاسريه؟
صحيح، خاصه اذا عرفنا انه 20% من الاسر هي اسر بلا اباء، وهي اسر ذات عائل واحد وهو الام. تحدث تشوهات في الزوج المسافر، وتحدث تشوهات في الزوجه، وتحدث تشوهات في الابناء. هذه التشوهات مجموعها تؤدي إلى أسرة مضطربة، نموذج أسري مضطرب، مجموع نماذج أسرية مضطربة يؤدي إلى تشوهات مجتمعية.
نعم.
تعال ناخد الزوج الغايب اللي بعيد. وأنا الحقيقة يمكن جت فرصة إنه أنا عشت في الخليج سنوات وبعدين جيت هنا، وأنا هناك شفت الأزواج المغتربين عايشين إزاي. ولما جيت هنا في العيادة النفسية بشوف زوجاتهم لما بيجوا العيادات بيبقوا عاملين ايه، بشوف ولادهم جايين بمشاكل كتيرة قوي هما كمان.
نعم.
الزوج بيعاني من عزلة اجتماعية، بيعاني من حرمان لاحتياجات عاطفية واحتياجات جنسية واحتياجات اجتماعية كتيرة، بيحرم من الجو الأسري الدافئ، بيبدأ يتكون لديه مفاهيم مختلفة عن الأسرة، يغترب عن الأسرة، يبقى هو في وادي وهم في وادي، يبدأ يكبت كل احتياجاته ويعيش بشكل شديد الخصوصية، وبالتالي يعني يتحول الأمر إلى أنه مجرد ممول لهذه الأسرة. تعال للزوجة. الزوجة قاعدة بتربي ولادها لوحدها، تفقد الكثير من معاني الأنوثة، تكبت الكثير من احتياجاتها، تبدأ تبقى شديدة الخوف والقلق على ولادها، تبدأ تبقى شديدة الحماية وتحاول تحوط عليهم زيادة عن اللازم، يبدأ يبقى فيه علاقة فيها اعتمادية من الولاد عليها، وفي نفس الوقت فيه عدوانية لأنها فقدت حنان الأم، أنها بتقوم بدور الأم والأب فتتلخبط هي أم ولا أب، تفقد كل معاني الرقة والحنان لأنها عايزة تقف وتدافع عن ولادها قصاد المجتمع. الولاد يفتقدوا الشكل الكامل للأسرة، يفتقدوا الأب كعنصر تربوي ونفسي مهم جدا، لانه الولد الذكر عايز يتوحد بالاب عشان يعرف الراجل بيبقى ازاي، والبنت عايز يتكون جواها مستقبلات للرجل اللي هو ممثل في صوره الاب. فالولد لا يتكون نفسيا ولا تربويا بشكل جيد، والبنت ايضا لا تتكون نفسيا بشكل جيد.
نعم.
والكل يعني لا يتكون بداخله نموذج الاسره الدافئ المتكامل، عشان كده اولادهم بيبقى برضو عندهم مشكلة في الجواز بعد كده، ما تعودش على نموذج الأسرة فيه أب وأم وأولاد.
نعم.
كل هذه الأشياء تحدث وقد يعني تمتد إلى اضطرابات نفسية عند الزوج، يتعود أنه هو يبقى مهتم بنفسه بس وما يقدرش يهتم بحاجة خالص.
نعم.
يختزل دوره التربوي في ان هو يبقى مجرد
ممول. نعم.
الام بتتشوه التركيبه النفسيه بتاعتها، بتبقاش لا ست ولا تبقى راجل. الولاد بيتعود ان هم علاقتهم بالاب مختزله في احساس التمويل. ساعات الاب يبالغ في الانفاق عشان تخفيف الاحساس بالذنب،
بعيد عن التربيه والعاطفه
والفلوس كتير
والاشباع. نعم.
وده يؤدي الى ناحيه من الافساد، فجايه من كذا ناحيه. ساعات حد يصاب بالاكتئاب، ساعات حد من الولاد يدخل في سكه ادمان لانه مفيش الدور الضابط، بالذات لما يوصلوا لمرحله المراهقه والام ما بتبقاش قادره تحوط عليه.
نعم. يمكن هرجع لحضرتك في القضيه دي، لكن اسال شيخنا الدكتور محمد عبد الرب النبي مساله مخاطر ترك الزوجه في هذا الوقت الصعب. يعني العالم انفتح جدا بشكل مش طبيعي، الفساد كتير قوي. حضرتك يمكن أدرى مني بهذه المعلومة الدينية، مسألة لما عمر الخطاب كان بيتعسس أخبار الرعية. نعم. شاف الست اللي عملت ولول على السرير. نعم. من غياب زوجها
وأظهرت. نعم. هذا الألم في عبارات.
نعم نعم، هنسمعها من حضرتك. لكن شايف يا شيخنا المخاطر تبدأ إزاي وتنتهي إزاي لو معرفناش نعالج الموضوع ده بوضوح؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أنا أريد أن أبين للمشاهدين ولحضراتكم التأصيل الشرعي للمسألة، لأن الرجل الذي يهجر بيته إنما يفر من ميدان الزوج عن حياض دولته الصغيرة. أنا أعتبر الأسرة.
نعم.
هي بنسمها في الأسرة هي الخلية الأولى.
نعم.
لبناء الأمة، الأمة.
نعم.
أو الدولة الكبيرة.
نعم.
فيها قائد، فيها راعي، والحديث في ذلك واضح، كلكم راع ومسؤول، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. هذه الأسرة تمثل دولة صغيرة، فيها القائد الأعلى، فيها مجلس الشورى، لأن في شورى حتى مع الولد. سيدنا إبراهيم. نعم. ضرب لنا فانظر ماذا ترى. يا أبتي، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. المرأة التي تنصح إذا وجدت سلبيات، اتق الله فينا. نعم. ولا تأكل الحرام.
نعم.
مسؤولية الرجل أن يزود عن حياض هذه الأسرة.
نعم.
عقديا وسلوكيا وأخلاقيا.
نعم.
وأن يعمل على تربيتها.
نعم.
لأنها تمثل في ديننا أسرة ممتدة.
نعم.
ما هياش الأسرة المختزلة أو المنهج التفكيكي الغربي.
نعم. إن هي مسألة أكل وشرب،
ليس أكل وشرب،
أكل وشرب وخلاص،
إنما ده هو بيحمل مسؤولية أجيال قادمة.
نعم.
أمة قادمة.
نعم.
ذلك بيسموها في 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 في, في يعني في لغة الفقهاء والمثقفين والأستاذ الدكتور الأسرة الممتدة. فهو راعي يرعى جيلا قادما، يعني جيلا مستقبلا من وراء هذه الأسرة. حين يتخلى الرجل عن هذا الميدان هو بمثابة رئيس دولة، ساب الدولة سايبة وانصرف في شهواته وملذاته وترك الحبل على الغارب. لن يكون هناك انضباط أخلاقي ولا انضباط سلوكي، وهو ما تم بالفعل. وإن كان قضية سيدنا عمر ان خرج الجنود للدفاع عن الدولة الكبيرة.
نعم.
لكن وجد ان الاساس كاد ان يدمر من الداخل.
نعم.
امرأة فيها شهوة، شهوة لا يمكن ان نكبتها.
نعم.
لكن الاسلام رشدها، وهو يتعسس احوال الرعية بالليل، سمع هذه الكلمات: الا طال هذا الليل واسود جانبه وحرك من هذا السرير جوانبه. فقدت زوجها.
نعم.
يريد ان تأخذ حقها،
تعبر عن احتياج بهذه الكلمات،
عبرت بهذه الكلمات.
نعم.
سيدنا عمر انتبه، ده أمر خطير. حين يعني تتألم المرأة من غياب زوجها، بدأ يسأل ابنته حفصة رضي الله أم المؤمنين رضي الله عنها، ويسأل عن السبب. طب المرأة تستحمل قد إيه؟ لذلك.
نعم.
هناك واجب على الزوج، وواجب على ولي الأمر أيضا.
نعم.
أن يقوم بالتوجيه والرعاية والحماية، وإذا به يأمر ويضع قرارا إن الرجل أو الجندي لا يخرج ولا يترك بيته أكثر من 4 أشهر أو على الأكثر 6 أشهر.
نعم.
ثم يعود أدراجه ليقوم بالواجب الشرعي.
نعم.
لأن ما الذي يفيدني إن أنا أبني في الخارج وبيتي من الداخل.
نعم.
خارج.
نعم.
والأثر الخطير المترتب على غياب الزوج هو انعدام الراعي الذي يزود ويحمي.
نعم.
ويوجه ويرشد.
نعم.
حين ينعدم هذا الراعي تظهر سلوكيات غير منضبطة، وللأسف الشديد يعني الجرائم التي نسمعها، ويعني الجرائم الزنا وجرائم الاختلاط دي شهوة. البنت.
نعم.
لا تجد من يعني يوجهها.
نعم.
الولد لا يجد من يمسك زمامة.
نعم.
المرأة جواها نوازع.
نعم.
لذلك أنا أريد أن أركز النقطة الثانية. البعض يقول طب أنا بسافر علشان أجيب مال.
نعم.
الفقه الإسلامي إذا كان منع المرأة من السفر
إلا بمحرم
إلا بإذن.
نعم. نعم.
لأن الأمر ده يخص الزوج.
نعم.
وهو في احتياج إليها ومن الواجب الشرعي أنه يحميها حتى. نعم. في السفر. أيضا عندنا قصة ظريفة ذكرها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في كتاب مواقف من صبر العلماء.
نعم.
بين في قصة رشيدة في هذا الكتاب أن أيضا من حق الزوجة أن يستأذنها زوجها إذا سافر.
نعم.
لأنها ستتضرر بفقده. فالراجل فبيقول هذا العالم الذي ذهب لعبد الرزاق في اليمن ليحصل علم الحديث جلس مع زوجته قال لا أنا مسافر لأطلب علم الحديث.
نعم.
إما أن تسافري معي ده حقك تيجي تسافري معي وإما أن أطلقك لأن في بعد نفسي أنت هتتضرري منه وإما أن تصبري.
نعم.
تختاري إيه؟ لان البعض بيجي على المرأة ان ما تسافرش الا باذن زوجها. طب ما في الطرف الثاني ده ولي الامر بيهرب من الميدان فلا بد ان توافق على ذلك الرعية.
نعم. يعني احيانا في راجل ممكن بيسافر رغما عن زوجته يقول انا ده بديل وانا عايز كذا.
يا استاذ الحديث في الجنوب بيسافر 6 سنوات ويقول لك رجع اتلاقى ابنه في الثانوية. يعني ابنه اللي سابه كان لسه طفل رضيع جيت لقات الثانوية. يعني هذا أمر خطير.
نعم. أرجع للدكتور إسماعيل بكر يمكن عايز أسأل عن المعادلة الصعبة اللي اتكلموا عنها في الناريشن أو التقرير. معادلة بتقف قدامها زوج بيقول طيب أنا لو قعدت هنا العيال هتعيرني حتى بالفقر أنت مش قادر تجيب لنا ومش قادر تعمل لنا فهيفضل ناقم على نفسه لحد ممكن ما يشنو نفسه أو ينتحر. يا إما هضطر أضحي بده وحسافر بره عشان في عقد كويس هيعوض النقص والحرمان فحدخلهم جامعة كويسة أكلهم أكل كويس يسكنوا في مسكن آدمي تعليمه تعليم طيب. إزاي الزوج يتصرف في المعادلة الصعبة دي البقاء والفقر والإحباط ولا السفر وضياع الأسرة والفلوس وخصوصا إحنا بنتكلم عن أسر غالبا الاستقدام صعب دلوقتي الدول العربية وبرة انك تجيب زوجتك على طول وحتى في مرحلة معينة وده بيحصل وحاول حضرتك على حكايات انه لما الولد بيوصل لحد ثانوية عامة الجامعة هناك بتبقى صعبة فلازم ينزل مصر فالزوجة هتضطر تنزل وتبتدي تشتغل كعب داير تروح شوية للزوج وترجع شوية للأولاد والدنيا بتنهار.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني في البداية احنا بننتهز الفرصة العظيمة دي وبنهني الأمة الإسلامية بذكرى التاسعاء والعشراء.
نعم.
وكل سنة والأمة الإسلامية جميعا بخير إن شاء الله.
أمين.
والموضوع اللي حضرتك بتطرحه يعني موضوع شيق وموضوع جدير بالاهتمام وبالطبع لأنه يتعلق بالأسرة
والمجتمع كمان.
الأسرة صلحت الأسرة صلح المجتمع كله وبالتالي الجزئية اللي خاصة بغياب الأزواج عن الأسرة والمعادلة الصعبة اللي حضرتك بتطرحها دي كتير جدا من الـ من الـ من الـ من الأسر. يعني حضرتك كنت بتتكلم من شوية عن العقيدة.
نعم.
عن العقيدة والعقيدة اللي هي بتكون الإطار الوجداني والفكري للإنسان ومعتقداته في الحياة. هل كل هذه المظاهر الاستهلاكية اللي احنا دفعنا فيها او اندفعنا فيها دفعا وضربت حياتنا بالكامل وخلتنا ننساق وراء مظاهر وراء التكالب على المادة والتكالب على كل هذه المظاهر الاستهلاكية اللي خربت الأسر وخربت البيوت بالتالي دي كان لها أثار سلبية على تكوين الأفراد وعلى التنشئة الاجتماعية للفرد داخل أسرة متكاملة. فبالتالي غياب الزوج وعدم وجوده داخل الأسرة لا شك ان ده بيشكل جزء خطير في تكوين النشأة أساسا فبلاقيش المرجعية بلاقيش النموذج بلاقيش المثل اللي ياخدها من الابن. لكن ايضا غياب القناعة عن هؤلاء الاسر وغياب يعني بينساقوا وراء مظاهر ولا التقليد ولا كل هذه الامور بينعكس على النشأ بتاعنا وبينعكس على اولادنا في ان هم يلقوا التربية الصحيحة داخل هذه الاسر.
نعم.
من هنا احنا يعني الإطار الفكري للأسرة ذاتها لابد أن يكون هناك تكامل بين الزوج والزوجة. يعني فضلت الشيخ يعني عرج بنا على جزئية مهمة أن الزوجة لها مطالب لأن البناء النفسي والاجتماعي والبيئة النفسية والاجتماعية هي عامل فارق في تكوين النشأة وفي تكوين الشخصية نعم. السوية داخل المجتمع.
نعم. طيب نعم. دكتور محمد الحقيقة يمكن ساعات اختلاف العادات ونمط الحياة وتأثيره السلبي كمان عند الرجوع، يعني في حاجة بتحصل كده ولادنا اكتشفوا ان معظم الشباب الولاد اللي قاعدين في السعودية والكويت وما شابه ذلك بعد ما خلص ثانوية عامة وينزل تحس انه مش فاهم حاجة. انا مش بشتمه بس ده احساسه، حاسس مش فاهم ايه بيحصل في المجتمع،
هو ثقافي
وعلى بال ما يبتدي يفهم ساعات بيكون ضاع.
صحيح.
ضاع وسط المجتمع. بتشوف الصورة النفسية دي عليها ازاي؟
انا رجعت في فترة من الفترات وانا في قمة نجاحي هناك علشان السبب ده.
نعم.
لانه الولاد هناك بيبقوا في حالة يعني زي ما يكون في محمية صناعية.
نعم. سيطر عليهم،
مفيش اختلاط اجتماعي، مفيش مهارات بيكتسبوها، مفيش اي حاجة خالص. انت بتشيلهم في العربية توديهم السوبر ماركت، توديهم السوق، توديهم كذا، وجيبهم البيت تاني تخف يطلعوا تخف يروحوا. نعم. في اي حتة. يعني اكتساب المهارات الاجتماعية منعدم جدا في هذه المجتمعات بالنسبة للأولاد. فالولاد فعلا بيرجعوا بيحصل صدمة ان هو عايش في مجتمع كل حاجة فيه متوفرة، كل حاجة فيه سلسة، كل حاجة فيه سهلة، وكل حاجة فيه في علب كده مقفلة، وبعدين يجي هنا يلاقي مجتمع مفتوح بشكل زايد فبيصطدم. وكتير قوي من الولاد بينحرفوا في الفترة دي، خاصة بيرجع في فترة ثانوي او في بداية جامعة. ساعات يبعتوه لوحده يجي يقعد لوحده او هو واخته، فتحصل مقاسي بقى من الصدمة دي.
ده فعلا لسه يعني كنت اقول لحضرتك ان انا قرأت حتى في تقرير ان في ام يعني نزلت مخصوص من السفر من غير ما تقول ابنها حاجة، وتقرا على الانترنت قصة يعني، وبتحكي ان هي جت فوجئت بتخبط باب الشقة وفتحت لقيت واحد غير ابنها مع واحدة.
طيب.
ولما قال انا منتظر ابنك ده في مشوار ورجع وخد بعضه وخلع وهرب، فضلت قاعدة ابنها داخل رخوة كمان بواحدة،
مفيش ثقافة.
وببساطة شديدة رد الفعل انه بيقول لوالدته انت ايه اللي جابك؟
لا حول ولا
قوة. تخيل يعني هو داخل بواحدة غريبة الشقة وبيقول لوالدته ايه اللي جابك؟
تفضل. لانه الصورة الوالدية هنا غير مكتملة، والام لما بتتورط في انها تمارس الدور الثنائي ده بتتلخبط.
نعم.
وبتفقد الحنية بتاعتها. لو الاب موجود يبقى الاب هيمارس الدور الحازم الابوي والام تمارس الدور الامومي، فالولاد بيتلخبطوا وبيحصل صراع شديد ما بين الابن والام، خاصة الابن لما يكبر شوية بيحس ان هو راجل
من انواع التمرد ده.
التمرد عليه. نعم. وهي تبالغ في التحكم وتبالغ في السيطرة لحسن يضيعوا منها، والاخر. نعم. جوزها يلومها او الناس تلومها.
نعم.
فيدخلوا في صراع. الاب بيتعود ان هو
انا الاب بيتعود بقى اسمع الاتصال وبعدين ارجع لك عشان ما يتاخرش. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا استاذ محمد.
الله يكرمك. ازيك يا شيخنا؟
ربنا يرضى عنك يا رب.
صحتك طيب وضيوفك طيبين.
اتفضل يا فندم.
والله يا فندم احنا عندنا دلوقتي يعني بقدر الله عز وجل الموضوع ده اتفتح اللي هو الاب الغائب. دلوقتي انا عندي اختي متزوجه من رجل بيطلع من الصبح الساعه 10 بيرجع بيته بعد الساعه 12 بالليل.
نعم.
فطبعا دي طمه كبرى، هو مش متفرغ لاي حاجه في البيت. اللي زاد وغطى اللي هو الجاها الى العمل، فاصبح الاولاد لا ليهم اب ولا ليهم ام. فانا دلوقتي في مشكله مع والدي، بقول له يعني احنا نتدخل في الموضوع ده ونحاول ان احنا نوقفه، فبيقول لي لا هي حاليا في عزمه راجل. هل احنا سكتنا على الامر ده معفيين منه؟ يعني احنا مالناش احنا نتدخل بصفتنا مثلا لاخواتها وهي في عزمة زوجها مثلا، زي كنا احنا شايفين الاسره بتنهار.
نعم.
الاولاد دلوقتي بيكبروا.
نعم.
وخلاص في الضياع.
أيوة.
وهي بتعمل بتغرق في الديون.
نعم.
والدنيا بتتكعبل، زائد اللي هو قاعد في مكان وهي قاعده في مكان.
أيوة.
يعني هي على ذمته. نعم. بس هو قاعد في مكان وهي قاعده في مكان.
يعني زوج بمراسله فعلا يعني.
ده فعلا ده حقيقي، ده بقدر الله عز وجل. نعم. انا بتصل لموضوع تاني خالص.
نعم.
فلقيت الموضوع انفتح، فانا يعني بسال حضراتكم ماذا افعل انا كاخ؟ هل اعمل زي ما والدي بيقول لي وانا يعني اصم اذني، ولا انا يعني ادخل معاهم في صراع؟ نعم. ولا اعمل ايه؟
حاضر.
دي حاجه يا شيخنا.
شكرا سمحت.
حاجه ثانيه معلش، في برنامج او مسابقه بتيجي في التلفزيون.
ايوه.
اسمها قصص الانبياء.
ايوه.
هذه المسابقه بها من المغالطات ما بها. اولا يعني الاخ اللي بيقرا الايات بيقراها غلط.
عندنا في قناه الناس هنا؟
لا لا لا
لا، دي هي في
افلام
القنوات الثانيه، انا مش عايز اقول اسماء.
لا يا فندم قول، اصل احنا عشان
نبقى يعني هي اسمها مسابقه قصص الانبياء، بتيجي شفتها على دراما دراما.
ايوه.
واحد واثنين، وبتيجي حضرتك على اوسكار دراما.
كويس جدا.
طبعا من المغالطات الاخ اللي بيقول المسابقه قال ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مكه ومن حولها 10 سنين. طبعا ده في خلاف بين العلماء اللي هو بين 13 سنه في مكه و15 سنه 10 دي في المدينه.
نعم.
مش دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هو قال حتى اذن له ربه بالهجره الى يثرب، وطبعا احنا عارفين اللي فيه نهي عن سيدنا النبي، وطبعا مشايخنا يعني هم اعلم بيه من ذلك.
نعم.
اللي فيه نهي اللي تسمى المدينه بيثرب.
نعم، ده قبل ان يسافر النبي يعني كده يسموه كده اصلا
حاجه ثانيه. ربنا عز وجل لما ذكر يثرب في القران ذكرها على لسان المنافقين.
كويس.
الحاجه الثالثه والاخيره شيخ،
اتفضل.
احنا يعني انا حلاق بالمناسبه. انا حلاق، وانا يعني كل من نسب الحلاقين وحطهم في مصف الجهلاء
لا لا لا
الله خيرا.
لا لا عايز اقول
لحضرتك والحلاقين
اسمعني طيب
في
طيب طيب طيب. اسمعني اسمعني الحقيقه طبعا ده مش كلامي، انما عايز اقول لحضرتك انا فاهم كويس ان الشيخ سالم لا يقصد اهانه الحلاقين ولا سواقين التوك توك ولا المكوجيه. احنا ساعات تلاقي واحد كده بينفعل مثلا عشان حد بيعمل في غير تخصصه، فمثلا ممكن المهندس يقول لك ايه ده مغير محاره، ايش عرفه في الخرسانه. ما يقصدش يهين المهنه، انما بيتكلم عن اللي بيمارس غير مهنته وغير تخصصه. انما مما لا شك فيه انا رافض العمل الشيخ سالم الفتوح، رغم ان في اخ اسمه ابو هاجر اليمني مسح بكرامتي اللي خلفوني الارض الحقيقه، قال لي انت غير مهذب والقناه دي مش قناه ابوك وحاجات كده على الايميل، انما هو عشان ما اراش الحقيقه الكلام الصعب قوي في الهجوم العنيف من الشيخ سالم الفتوح غير المبرر غير المبرر. حتى لو عنده خلاف مع اي شيخ جوه القناه ما بيحبوش، بينه وبينه عداوه كما بين السماء والارض، مش من حقه الحقيقه انه يطلع يتهم التيار السلفي انه طار بيضلل العقول ويخرب ويعمل لصالح ضد الاخوان وكلام كتير هيحسب عليه. لما يقرا حد المقال يبقى يرجع يعاتبني ويتكلم يقول لي ده انت كنت مؤدب اول لما اتكلمت كده. وانا لما اتكلمت عن الشيخ سالم الفتوح على فكره في مساله ان فضل قناه الناس علينا كبير، هو يعلم ذلك وانا اعلم ذلك. مفيش شيخ دخل قناه الناس كانت نجوميته بهذا الشكل. لما بقوله من 5 سنين كلنا نرجع كانت نجوميتنا محدوده واوضاعنا مختلفه يا جماعه. انا مش هتوه في القصه دي قوي عشان بس ارجع لضيوف القصه تزود مراسل مهمه عشان ما يتوهش السؤال، انما ارجوكم تفهموا انه ده عتاب قوي جدا للشيخ سالم. مره اخرى بقول له فضل قناه الناس طبعا بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا كبير، ما ينفعش ان احنا نعمل مع بعض كمشايخ كده الا في منهج مش في شخصيات يعني. طب قبل ما طب هناخد واحد بس خلي معاك السؤال. معانا الاستاذ عمرو، السلام عليكم. ارجع لك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ عمرو.
متشكرين البرنامج الرائع ده.
ربنا يخليك ويبارك لك.
والله يا حضرتك كان سؤالك واضح وموضوعي جدا في بالنسبه لرب الاسره والتكاليف الماديه ويعمل ايه لو هو عايش في مصر او يجي له عقد بره.
نعم.
فوالله كان يعني بالنسبه لموضوع القناعه اللي هو اللي كان الاجابه.
نعم.
فانا انا 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 راجل موظف مرتبي حوالي 300 جنيه. وبحكم شغلتي ممنوع اشتغل اي شغلانه ثانيه. وفي نفس الوقت بيجي لي عقود سفر خارج بره مصر.
هو السؤال ليه بحكم شغلتك ممنوع تشتغل شغلانه ثانيه طالما ما بتضرش بوظيفتك؟ يعني في واحد عنده قدره بيشتغل من 8 ل 2 في مصلحه ومن 6 ل 9 يقعد في عياده مثلا يباشر قطع تذاكر عشان يزود دخله، ايه المانع في ده؟
لا لو هشتغل بنفس شغلتي بعد الظهر ممكن، لكن هو كان تكمله كلامي ان انا عشان اشتغل نفس شغلتي بعد الظهر محتاج مئات الالوف لان الاجهزه غاليه جدا ولازم اجيبها من بره والدراسه بتاعتها وان انا اتطور التكنولوجيا دي غاليه جدا. طب انا ايه القناعه بقى في الموضوع يعني انا نفسي اعرف انا اعمل ايه، اسافر وربي عيالي بره في امريكا ولا في المانيا ومعندي بنات، ولا اروح الخليج وانا اهلي عاشوا في الخليج ويعني صعب ان انا اعيش هناك تاني.
نعم جزاك الله خيرا استاذ عمرو. وصل سؤالك دكتور اسماعيل، يمكن كان بيسالنا الاخ اخونا يعمل ايه؟
هي اللي هي زوج اخته.
نعم.
بيطلع من الصبح ما يدخلش غير الساعه 2 بالليل وكاد يكون هاجر للست دي تماما ودفعها للعمل دي، محتاجه فعلا لعلاج مثل هذه المشكله.
نعم.
لاعاده التوازن داخل هذه الاسره وترتيب الادوار داخل هذه الاسره، بالتالي يجب مفاتحه الزوج في مثل هذه الامور، ويفضل ان احنا نشوف اي حد من الجماعه المقربين اليه، او اذا كان هناك صعوبه في اللجوء الى مكتب الاستشارات الاسريه اللي موجود في نفس البيئه او الحي اللي موجود فيه يقدر يساعده في ان هو يجيبه ويديله في اخصائي نفسي وفي اخصائي اجتماعي.
نعم.
ويقدر يساعدوه في اعاده ترتيبه النفسي واعاده اتزانه وقيامه بدوره.
نعم.
الاسري ويقدروا يساعدوه في اي عمل او في اي شيء علشان يعالج مثل هذه المشكله. نعم. خطيره جدا.
طيب دكتور محمد انا هذا حاجة في سؤال مهم قوي عشان النفسي معانا موضوع مهم في النفسي ده يعني. دكتور محمد الصدام بين الزوجين. يعني ساعات الزوج يبقى هو اللي عايز يسافر والزوجه تلح عليه لا. وساعات الزوج مش عايز يسافر والزوجه تضغط عليه تقول له سافر. نحل المعادلة دي بين الزوجين ازاي علشان نقدر نحافظ برضو في نهاية يعني كلمة من حضرتك انه في ابعاد اخطر من مسألة ان حضرتك مالك رغبة وهو لا وهو ليه رغبة وانت لا.
هنا ما ذكر استاذ الدكتور اسماعيل ان فيه الجانب العقدي.
نعم
الذي اريد ان اشير اليه.
خلي بالك عشان بس ما تنتوهنيش عشان الاخ اللي سال في الجانب العقدي ده الجمله مهمه قوي. قال لك يعني اعمل ايه بالقناعه يعني اتصرف ازاي.
انا عندي زي ما قلت في البدايه ان الاسره في الاسلام اسره ممتده كانها دوله فعلا.
نعم.
في اساس اي دوله في نظام معروف. انا عندي النظام الاسلامي وراه لان المصلحه العامه مقدمه على الخاص.
نعم.
عندي حاجة اسمها فقه الأولويات حتى بين المقاصد.
نعم.
يعني حفظ الدين مقدم على النفس، النفس مقدم على العقل، العقل على النفس، آخر حاجة المال.
نعم.
فازاي أفضل الحفاظ على المال قبل الحفاظ على النسل ومن قبله العرض طبعا العرض والنسل والنسب سواء في كان واحدة والعقل والنفس والدين.
نعم.
هذه قضية خطيرة. فالأخ الذي
حلو مهم يا شيخ محمد تاني الترتيبات دي يا دكتور. أنا بقى أقول لك يا شيخ
ده أصول.
نعم. كلام الترتيبات
أنا أحب كلمة شيخ.
طيب.
لأن على فكرة كلمة شيخ هي أرقى من كلمة دكتور مع احترام. لأن الشيخ هو الحافظ.
نعم. أنا أحبه. السؤال مهم الله بالنسبة لي إن إحنا بنقول إنه ساعات في ناس يقدم المال وأحيانا لا يبالي إن ممكن زوجته مع الضغط والفتن تنحرف.
هي دي يا اخي. انا يعني انا اعرف هناك امور ان هو سايب يجمع المال ويتاجر ويستثمر وسايب بيته وقد يكون مزوج واحده واثنين وثلاثه وسايبهم تفعل
لهم مراعاه ولا تربيه
ولا الا ما رحم ربي في واحده رباط.
نعم.
وبالتالي سينعدي بالنسل الصحه.
نعم.
النفس هتنتهي.
نعم.
يعني وهكذا الدين.
نعم.
نفسه سيحدث فيه خلل.
نعم.
لان الدين
الزوجة ما عند يعني لا تكتفى باحتياجاتها ولا تشبع احتياجاتها.
اذا ضل ازاي
وهيضل ازاي
لابد من وجود هذا العاصم الدين. نعم. وفقه الاولويات لا يقدم المال على العرض.
نعم.
ولا يقدم العرض
المال على الدين
على الدين وهكذا.
نعم. نعم.
فازاي اقدم المال لما تيجي المراه المسلمه اللي هو اختارها على دين بتقول له اتق الله فينا.
نعم.
ولا تاكل حرام ان
أصبر على الجوع
ولا أصبر على
النار يوم
القيامة. شوف القضية دي. الأمر الثاني إن هو بيفرط في حاجة اسمها في كل مقصد في رتب.
نعم.
في ضروري وحاجي وتحسين وتكميل.
نعم.
فهو يشغل نفسه بالتحسين والطرف ولا يبدأ بالضروري.
بالضروري
أنا الأصل عندي في المال إن أنا بجيب الضروري
بالظبط كده.
في شيء من السعة فبكمل الحاجي.
نعم. في شيء أكتر خش على التحسين
إنما لا يطغى.
يعني في واحد ممكن يسافر ويفرط في الأسرة عشان عايز يجيب عربية جديدة شيك أحسن.
هذا جرم بين.
أو عايز يكون شقة أو مثلا يخش الحياة حيث مجتمع الصفوة والحاجات اللي هي بتاعت تمام السباعة.
ولذلك
طب أنا هرجع لحياتي معلش في إخوة بتتصل أصلا ومبسوطة بحديثكم. سلام عليكم. معنا الأستاذ أشرف.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام يا أستاذ أشرف.
أنا سعيد جدا جدا والله.
ربنا يخليك.
الحوار ده يعني أسرانا جميعا.
ربنا يرضى عني.
أنا عايز أقول حاجة إن المشكلة مشكلة تخص الجميع.
كويس.
مش تخص اللي بيسافر بس.
نعم.
السياسة الاستهلاكية اللي احنا عايشين فيها.
كويس جميل.
النهاردة أنا راجل كان عندي 3 بنات.
ايوه.
عشان اجوز البنات لازم ابتدي معاهم من حيث ما انتهيت انا بعد 20 سنة او 25 سنة.
كويس.
لازم اسس لها ولازم اجيب لها ولازم ولازم ولازم.
نعم.
النهاردة العريس والعروسة بيصرفوا فوق 150,000 جنيه. عشان يقعدوا في شقة. هو نفسه العريس ما عندوش شغل. ما عندوش شغل.
نعم.
فانا النهاردة مطالب ان انا اربي ابني واعلم ابني وبعد كده بعد ما يطلع انا اصرف عليه وانا اجوزه.
انت سافرت يا استاذ اشرف؟
انا بسافر بقالي 25 سنة.
فترات طويلة ولا
تك تك؟ فترات قليلة.
بينج بونج يعني؟
فترات قليلة.
نعم.
ولكن اللي انا بقوله ان الحالة بتاع الاستهلاكية اللي احنا عايشين فيها لازم نبتدي مع اولادنا ان احنا عايزين لهم كذا وعايزين لهم كذا وعايزين لهم كذا. هو ده اللي بيدفع الناس للسفر وبيدفع الناس
للجنة. نعم نعم. جزاك الله خيرا. تمام. معانا مين يا فندم؟ استاذ علي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل يا فندم.
شيخ خالد
اهلا بيك.
طبعا انا بحب امسي على الدكتور اسماعيل بكر والدكتور محمد المهدي
ومحمد عبد الرب. ربنا يرضى عنك. اتفضل.
بعد اذن حضرتك انا مسافر بره دلوقتي.
كويس.
يعني انا عايز اتجوز.
انت بتكلمني من بره دلوقتي؟
لا انا موجود في مصر.
هتسافر لسه؟
انا لا انا موجود في اجازه.
موجود في اجازه. بتشتغل فين؟
ايه
بتشتغل فين؟
في دبي.
في دبي. اتفضل.
استخرت ربنا ان انا برضو حبيت ان انا اتجوز برضو واعمل لنفسي اسره وكان ده كله
كويس.
عايز اعرف نصايح حضرتك للناس برضو اللي داخله على مرحله الجواز وهي مسافره بتكون نفسها برضو.
عناي تعمل ايه؟ نسمع من مشايخنا جزاكم خيرا. في اي اضافه بالمساله الدكتور المهدي في حاجه؟
هو مساله فقه الاولويات والترتيب
المثالي. نعم. لابد الا يقدم. نعم. انا لما اجي اروح للمال انا باخذ من المال ما يبقي لي النفس.
نعم.
ويحفظ لي العرض والنسل.
نعم.
بحيث لا يطغى جانب على جانب.
كويس.
لما اجي انفق مالي اللي هو الاخ الحاج الذي
تكلم الملكية. نعم.
ثقافه الاستهلاك عندنا في الامه العربيه. نعم. ثقافه غير منضبطه.
نعم.
فانا استهلك المال في الترف.
نعم.
لا في الاصول.
نعم.
انا ايه الحاجات دايما يقول لك في فقه الزكاه في جزئيه دقيقه قوي لما قالوها قال ان يفيض عن الحاجه.
نعم.
ما هي الحاجه؟ قال لك الامور الضروريه، سكن يأويه، كساء يستره،
طعام يقيم،
تعليم التعليم الذي. نعم. ينضج عقله.
نعم.
دي الامور الاساسيه.
نعم.
انما الترف والسهر
وبيلات الزياده. نعم. الترف والتشتيت الفظيع.
ما انا اخذت من الغرب. نعم. اعطونا ثقافه الاستهلاك على الامور التي لا تبني امه.
يعني ده في السوبر ماركت. نعم. تخش تجيب ربع كيلو جبنه في السوبر ماركت الكبير ده
احنا نفسك خليك 400 جنيه للاسف. ما انا بتكلم على
يعني دكتور محمد في حته نفسيه مهمه قوي ارجوك الح عليه كتير من الناس. في حاجه اسمها التعود والالفه. يعني اللي بيحصل لما الزوج يغيب فتره كبيره جدا والزوجة قاعدة هنا بالولاد حتى لما بينزل الاجازة لو طالت شهرين ثلاثة يبدأ يحصل صدمات لانها طول عمرها متعودة انه انت مش رايحة فين وجاية منين وايه النظافة ايه والكوباية دي مش محطوطة. وكذلك نفس القصة بالنسبة للزوج مش متعود على الضغط انت فين مسؤوليتك العيال نازلة العيال راجعة. بتشوف الموضوع ازاي التعود على البعد ده بيخلق ايه جوانا يعني
بالظبط. وعشان كده الراجل في كده لما في ناس كتير مسافرين لما يبدأ يرجع نهائي ساعات كتير بيتطلقوا. وانا شاهدت يعني كذا حاله بهذا الشكل بيتطلقوا لانه هو عاش 20 سنه على نمط معين في حياته ما بيتحملش مسؤوليه بيصحى في اوقات معينه وينام في اوقات معينه متعود على العزله متعود على الهدوء الشديد مش عارف ايه. هم هنا كونوا منظومه حياتهم بطريقه معينه الام هي اللي بتقود الاسره والولاد اتعودوا على حاجات معينه.
نعم.
الاب عاش في ثقافه مختلفه وهم عايشين في ثقافه مختلفه بيجي عايز يمارس دور الرعاية والتوجيه. نعم. من خلال مرجعيته اللي هو عشر. في حالة اضطراب شديد ما بين الثقافتين وما بين التوجهات اللي عنده والتوجهات اللي عندهم.
نعم.
بيحصل هذا الصدام. هذا الصدام لو الأجازة شهر ولا شهرين بيبان فعلا بس بيتم يعني احتواء وتجاوزه لأنه بيقوم سايبهم وزهقان وماشي.
نعم.
ويقول لك لا يعني الاجازه شهر بعد 18 يوم لا وجع راس يقول لك بتوصل لخريم يدلوا لي التذكره واخلع
بالظبط كده. فهو اتعود يعيش لوحده وهم اتعودوا يديروا حياتهم بهذا الشكل. لما بيرجع نهائي انا شفت اكتر من حاله بيوصلوا للطلاق ويتطلقوا ويرجعوا مش عايزين ابوهم. نعم. لان هم ما تعودوش ان هو يتدخل في حياتهم لان هو
تماما عن هذا الدور
ابديتد. يقول لك ده في الدخله والطلعه انت رايح فين جاي منين وقريبنا وقاعدين على الواحده.
انا عايز بس اقول حاجه كمان يعني حديث الرسول عليه الصلاه والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. هذا الحديث اما يقول لك ايه كفى بالمرء اثما يعني مش محتاج لا يزني ولا يشرب خمر ولا يقتل هذه كفايه. ان هو يضيع من يعول. احنا مش بنتكلم عن الناس اللي بيسافروا اضطرارا. في ناس بيسافروا اضطرارا.
نعم.
برضه عايز اقول لك شيخ خالد ان هو مش كل الناس رايحه عشان تعمل عمارات زي زمان او تجيب
شقق على
فكره الشمال ده في ناس كتير رايحين عشان لقمه
الحاجه عشان يسدد دينه عشان يقدر ياكل عياله الاكل زي ما شيخنا بيقول الحاجات الضروريه مش كمان لا فيش لا تحسينيه ولا التكميليه يعني
بس انما بنفرملها بان احنا ننظر لمساله الشراهه الاستهلاكيه.
نعم.
لحد امتى هتفضل تلهث وراء الحاجات الكتيره لو مضطر على قد الاضطرار لما الاضطرار يخلص ارجع وبعدين
فكر. لا لا سؤال هي دي سهله تتعمل يعني انا النهارده لو عايز اقول حاجه دكتور اسماعيل. نعم. دايما الدكتور محمد يقول مثلا في واحد بيسافر اساسا مدرس يقول له مثلا عقد 5 سنين.
نعم.
خلاص حس ببغداده انه كل سنه بينزل الدنيا متغيره شويه وبعدين هيفتكر هيرجع للمدرسه هياخد له 250 جنيه فيقول لك ايه بنقص التربيه والتعليم وقدم استقالته ويروح يكمل هناك الى ما لا نهايه.
ده بيعرض الشخص لهزات نفسيه. محمد عارف الكلام ده بيتعرض ل قلق نفسي واضطراب نفسي وهكذا. انما الجزئية بقى اللي هي بيحصل لما الزوج يرجع بعد فترة طويلة وكان متعود على حياة معينة هناك ويجي تستمر الحياة مع الزوجة، لان العاطفة ماتت بين الاثنين وما كانش فيه الامور الروحانيات
التواصل الجسدي
والتواصل والبيئة اللي مفروض يبقى فيها روحانيات وفيها قيم للأسرة وفيها دافع لحب الاولاد والتنشئة والمسؤولية، مفروض دي كلها تبقى فيه في تزايد مستمر.
نعم.
ثم ان دي الاسرة تلك المؤسسة التي احنا ارتضينا الزوج والزوجة على انشائها لتقديم نماذج صالحة للمجتمع.
نعم.
يبقى هنا مسؤولية اسرية ومسؤولية اجتماعية ومسؤولية مجتمعية، يبقى لابد ان يكون مخطط لكل شيء ومخطط الاولاد دول هيبقى شكلهم ايه في المستقبل.
نعم.
وكل واحد فينا بيبقى متوقع النموذج والمثال
في استراتيجية
امتى هيتكلم امتى هيدخل مدرسة امتى، متوقع نموذج ومثال للابن في مثل هذه الامور.
نعم.
لما يجي ما يلاقيش الامور دي تحققت بيصدم.
نعم.
فبيحصل اضطراب داخل الاسرة ويحصل خلل في الادوار وبالتالي تزداد الصراعات داخل الاسرة.
نعم.
والمشاكل.
نعم.
تزداد في الاسرة وتتفاقم.
نعم.
زي ما احنا بنشوف كل يوم.
الشيخ محمد، اخر سؤال لحضرتك قبل ما اختم بالدكتور محمد المهدي، نصيحة حضرتك ايه لبعض الدول مثلا اللي بتسن التشريعات ممكن تقدر تتحرك فيها بحيث ان انا اقدر الزوج لو هيسافر، ايه المشكل ان احنا نوفر له سكن بسيط تبقى زوجته مع اولاده بدري بدري حتى نحفظ انه يقدر يؤدي عمله باتقان يبقى جاهز؟
هو ده الاصل.
نعم.
هذا الاصل على ولي الامر فردا او جماعه.
انا بتكلم مش ولي الامر حتى في البلد دي،
لا
يعني في البلد المهاجر
اليها.
نعم. يعني كامر اعتباري كشخص.
نعم.
اعتباري.
نعم.
مسؤوليتهم كما فعل امير المؤمنين عمر ان ييسر اما في الاجازات او ييسر في ان هم
مثلا
صحيح او حته الاجازات مش لازم اجازه كل سنه. المنع ان كل 3 شهور 4 شهور يحرك، 5 شهور يحرك الزوج ينزل يقعد له 15 يوم ويرجع.
لاني واختم بواجب الاب ان يستشعر هم اسرته.
نعم.
هو انفسكم واهليكم نار.
الله ده مهم قوي
هذه القضيه. الامر الثاني ان التواصل كما ذكر اساتذتنا حتى كانوا بيقولوا اجدادنا زمان الاكل اللمه دي بتؤدي الى اضطراب.
الطبليه دي كانت
عسليه احسن. فقالوا ان
اساتذه الاسره الاسلاميه شفت عليها يا عسل
طبعا المشمر والمحمر اللهم قربنا اليه يعني
بيؤدي الى ترابط الاسره.
نعم.
الى التواد والتراح.
نعم.
طيب دكتور محمد المهدي، الحقيقه يمكن انا كان في اخ بيحكي لي انه حتى وهو بينام هناك في بيته في الغربه بيدي البواب العمارة مفتاح خوفا من ان يموت ولا يعرف عنه احد شيء. بيقول لي بقى متدمر نفسه. قال لي لدرجه ان انا كنت ماشي في اشاره وعربيه واقفه قدامي وبعدين الاشاره فتحت والعربيه فضلت واقفه فنازل انهر الراجل لقيته ميت على الدركسيون. قال لي انهارت نفسيا من العياط مش بسبب ان شفت واحد ميت ما كلنا هنموت، قال بس احساس ان انا مكانه. الوضع عامل ازاي؟
طب عايز
اتفضل.
متخيل حضرتك واحد عايش بقاله 20 سنه جوز مراته دي قعد معاها 20 يوم او شهر او شهرين،
واحده قالت كده 8 سنين مجمل اللي قعدت مع زوجي سنتين
بالظبط. ده كويس، دي محظوظه. ده في ناس قعدوا شهر او شهرين وفضل 20 سنه يسافر وبيجي لها شهر بس. تخيل الليالي بتعدي عليه ازاي والليالي بتعدي على مراته ازاي.
نعم.
وايه التغيرات اللي بتحصل؟ عايز اقول بس تغيرات باختصار شديد عشان نعرف ايه
بسرعه عشان وقتنا
الشوهات النفسيه اللي بتحصل. اول حاجه بيبقى في مرحله الصدمه، صدمة من الفراق النزعة دي.
نعم.
يبقى في حالة زي حالة الخدر كده او التخدير.
نعم.
اللي بيتعطى التخدير اللي بيتعطى عشان نقطع عضو من الجسم.
نعم.
بعد مرحلة الصدمة دي يبقى في احساس بالفقد والفراغ الشديد اللي الزوج ده سابه.
نعم.
بعد كده يبقى في احساس بالانكار كأنه حلم، هو هيتعطى سافر ولا لا، وتحس بيه كأنه نايم جنبها تحس انه بيفتح الباب وهيدخل.
نعم.
بعد الانكار يشتد الحنين والشوق تاني.
نعم.
وبعدين لما تتأكد انه ما عادش خلاص جاي تدخل في 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 حاله حزن او اكتئاب.
نعم.
بعد فتره من الحزن والاكتئاب
تقتله لما يرجع
تقدر تعيش. تقوم تعمل ايه بقى؟ تقطعه خالص من التركيبه النفسيه بتاعتها. تدخل في مرحله النسيان.
تمام.
تستبعده من المنظومه النفسيه بتاعتها.
أيها.
يبقى كانه مش موجود. وهنا تبدا هي تنفصل عاطفيا تماما عنه وهو ينفصل عاطفيا عنه. وهنا يبدا الاثنين مؤهلين لفتح علاقات جديدة او قنوات اخرى مع اي حد غير شرعية او باي شكل
او الدخول فما يتم بالطلاق الصامت.
بالضبط. يعني عايشين منظر.
انا بس عايز اقول حاجه بس ان احنا بنطالب في مؤتمرات كتير بانه يبقى فيه ما يسمى بالقانون لم الشمل، ويبقى ده احد حقوق الانسان في الدول اللي بتعمل التشريعات، انه الاسره تجتمع بالقانون. يعني عقود العمل يبقى فيها حكايه لم الشمل للاسره.
جزاك الله خيرا. حين سمعت مقوله من واحد يقول كل رقم تضيفه لحسابك له مقابل تدفعه الزوجة والأولاد. ده شيء مهم، ملف مهم والله، لازم نركز فيه في البعد النفسي والاقتصادي والاجتماعي، وفوقهم في الإطار الديني زي ما الدكتور محمد عبد الرب النبي قال لنا فقه الأولويات. بشكر أساتذتنا على هذه المحاورة اللطيفة الجميلة، وانتظرونا بعد الفاصل والدكتور أو الأستاذ المهندس فاضل سليمان وشبهات ألقاها زكريا بطرس. تبقوا معنا.